رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول اختلاف العلماء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها إلى آخره. وقع الخلاف بين أهل العلم هل الاصطفاء ودخول الجنة يخص الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق، أم أنه يخص قسمين فقط وهو المقتصد والسابق، أما الظالم لنفسه فخارج عن الاصطفاء. ذكر الإمام قولين لأهل العلم، ومعنى كلمة قولين أن الاصطفاء يدخل فيه الثلاثة أو الاثنين فقط، ثم ذكر أقوال كل فريق والأدلة التي استدلوا بها على كلامهم. ثم قال ابن مرضوية في تفسيره: حدثنا الحسن بن عبيد الله بن الحسن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن عمار، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: الكافر. قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة، لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة. كلمة مطلقة أي لم تأتي عليها قيود، وكما تعلمون ما قرره علماء العقائد أن من أخذ بالمطلق الذي قيد دون النظر إلى التقييد فهذا من اتباع المتشابه، كذلك من أخذ بالعام الذي خصص دون النظر إلى المخصص فهذا من اتباع المتشابه، فلا بد من الأخذ بالنصوص جملة، فما أطلق وقيد نقيده، وما عمم فخصص يجب علينا أن نخصصه. قال: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة، لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع. لعلكم تذكرون ما قرره علماء الأصول فيما يسمى بالأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، خمسة أنواع تسمى بالأحكام الوضعية. وقلنا أن الأحكام الوضعية لا علاقة لها بالتكليف لأنها مربوطة ومقرونة بالسبب وبالمسبب، فقالوا أن دخول الجنة بسبب التوحيد هذا حكم وضعي، والأحكام الوضعية مرتبطة بالشروط وبالموانع، وعليه إذا تحقق السبب فلن يقع المسبب إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. هذا الذي قرره علماء الأصول. فحينما نقول أن النطق بالشهادتين سبب لدخول الجنة، نعم، ولكن لكي يتحقق المسبب الذي علق على هذا السبب لا بد من أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، كما ذكر العلماء في مسألة الإرث، قالوا إن القرابة سبب للإرث، ومن شروطها موت المورث وحياة الوارث، ولا بد أن تنتفي الموانع من الشرك أو من القتل أو من اختلاف الدين إلى غير ذلك. يقول: كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة، ولكن لها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليه، فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانع. وهذا الكلام هو الحق. إن مسألة الشروط والموانع هذه في غاية الأهمية. فإذا جاء النص الشرعي متعلق بالوعيد على فعلة معينة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وغيرها من النصوص التي توعد فيها ربنا عز وجل العصاة بالعذاب الشديد أو بدخول النار ونحو ذلك. هذه كلها مرتبطة بالشروط والموانع. قالوا: وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكرنا من القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقوله: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ونظائره كثيرة. قالت الطائفة الأولى: ما المراد بها؟ القائلون أن الاصطفاء يرجع إلى الإيه؟ إلى الأصناف الثلاثة، إلى الظالم والمقتصد والإيه؟ والسابق. قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معا، وأن هذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام التي خلقت للجنة وهم درجات عند الله، وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين، فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد، وتقسيم للسعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه. وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، فالمسيء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان: مقتصد وسابق بالخيرات. فإن الوجود شامل لهذا القسم، بل هو أغلب أقسام الأمة، فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه؟ ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم، وهم الذين كفروا، فعمت الآية أقسام الخلق كلهم. وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر، وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا، ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان حكم هذا القسم وعموم الفائدة. وأيضا فإن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده. وقوله: فمنهم ظالم لنفسه، إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم، وإما أن يرجع إلى العباد. ورجعه إلى الذين اصطفاهم إلى الذين اصطفينا أولى لوجهين: أحدهم أن قوله تعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق، إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد، فكذلك قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد. المسائل دي يا أخوانا أرجو أن تعتنوا بها غاية العناية، وهي وجوه الدلالات من النصوص وعود الضمائر إلى ما سبق. ولعلكم تذكرون خلاف أهل العلم في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. عود الضمير هل إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى كل الجمل المتعاطفة؟ وذكرنا قاعدة وهي أن الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة أو المفردات المتعاطفة يعود إلى أي؟ هنا خلاف من أهل العلم. يبقى لابد أن تعلم أن هذا خلاف معتبر، ولابد أن تنظر إلى مدى دقة العلماء في استدلالهم على الأحكام. يقول: إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكان وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا هو معنى الكلام عندكم. ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده، وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام. هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني من إيه؟ اللي هو عود التقسيم إلى العباد أو إلى المصطفين. تاني يا أخوان، وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده. وقوله: فمنهم ظالم لنفسه، إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم، وإما أن يرجع إلى العباد. ورجعه إلى الذين اصطفين أولى لوجهين. يبقى بناء على ذلك ده ترجيح لقول الطائفة الأولى الذين قالوا إن الثلاثة فين؟ في إيه؟ في الجنة، وهم من جملة المصطفين. أحدهما أن قوله: ومنهم مقتصد ومنهم سابق، إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد، وده باتفاق الطائفتين. يعني كلا الفريقين اتفقوا على أن ومنهم مقتصد ومنهم سابق راجع إلى المصطفين لا إلى العباد. طيب، فكذلك قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد. إذ لو أراد ذلك عيد عليه. أحسنت، تقسيم العباد. نعم. إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكان وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا هو معنى الكلام عندكم، ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده، وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام. هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني أنك إذا قلت: أعطيت مالي للبالغين من أولادي، فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر مسرف، فهل يفهم من هذا أحد قط هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة، ولهذا أتى فيها بالفاء الدل على تفصيل ما أجمله أولا، كما إذا قلت: خذ هذا المال فأعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا، ونظائره متعددة، ولا وجه للإتيان بالفاء ها هنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه. والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم ثم أورثه الكتاب بالتفصيل المذكور، فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح. قالوا: وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه، لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخره، إلى آخر ما ذكرتم، فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا له محبوبا له ونحو ذلك من الأسماء الدل على شرف منزلة العبد وتقريب الله له، لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي. لعلكم تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال من جملة كلامه: كل مؤمن تقي ففيه قدر من الولاية لله، وتختلف تبقى لزيادة الإيمان وتبقى لضعفه. هكذا هنا، يبقى مش معنى أنه مصطفى إن هو معصوم، لا، هو مصطفى أيضا ولكن ابتلي أو وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، هذا يقلل من اصطفائه ولكن لا يخرجه عن كونه من المصطفين. قال: ولا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه. ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأخبر عز وجل أن عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك. ضبط الإصرار إيه يا شيخ طلبة؟ لا، لما أقول لك ضبط الإصرار ما تقولش الإصرار، لابد تعريف الشيء بألفاظ غير الشيء، مظبوط كده؟ لما أقول لك مثلا إيه تعريف الحد تقول هو الحد بين شيئين ما صنعت شيء، صح كده؟ يبقى ما نقول تعريف ايه قلنا الاصرار، يبقى ما تقوليش هو الاصرار، لا، تعريف الاصرار هو فعل الذنب وعدم التوبه، وعدم الايه التوبه. طيب لو اذنب وتاب مصر ام لا؟ طب لو عاد ثم تاب ليس ايه بمصر، ودي مهمه يا اخوان. يبقى الضابط عندنا ان هو فعل الذنب ثم تاب منه، ولكن حتى لا ينطبق عليه وصف الإصرار لابد أن تكون التوبة نصوح، وأهم ما فيها العزم على عدم العود، وهذا كله من أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. مسألة: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هذه الآية بدلالة الأولى تدل على أنه يكفر عنهم دون ذلك، فإن ذكر التكفير عن الأسوأ فما دون الأسوأ من باب أولى في التكفير. فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كل هذه النصوص يا أخوانا يريد أصحاب هذه الطائفة أن يثبتوا أن ظلم العبد لنفسه لا ينافي أنه من المصطفين، أو ظلم العبد لنفسه لا يلزم منه الخروج من المصطفين، بل يظلم وما زال من الإيه؟ من المصطفين. وقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا هذا النص ورد به حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي يقدمها العبد بين يدي دعائه ثم يدعو بما شاء يستجيب الله عز وجل له. وقال تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمر. وديت من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو أن يجتمع في قلب العبد شرك وتوحيد، إيمان وكفر، نفاق وتوحيد، يجتمع في قلب العبد الواحد. وده الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. ولكن وجه أن يجتمع فيه هذان الضدان المعني بذلك: أصل التوحيد وصورة من صور الشرك، أصل التوحيد وصورة من صور النفاق، أصل التوحيد وصورة من صور الظلم. أما أصل الشرك مع أصل التوحيد هذا لا يكون أبدا. يقول: بل يجتمع فيه الأمران، يكون وليا لله صديقا متقيا، وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه، إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه. وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة، ويحب الله ورسوله والله يحبه ويواليه من هذه الجهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من لعنته وقال إنه يحب الله ورسوله. طبعا قصة معروفة. وقلنا ما قاله العلماء أن ما فعله هذا الصحابي خلل في السلوك وليس خلل في المنهج. هذا الفرق بين ما فعله حمار، كان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، فبعض الصحابة قال: ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال: لتلعنوا، والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. تزكية عظيمة. بعكس ده يبقى خطأ في السلوك، يبقى الأصل عنده مستقيم ولكن في السلوك أخطأ. بعكس ما قاله ذو الخويصرة التميمي وغيره: هذه قسمة ما بتغي بها وجه الله. ده خطأ وده خطأ. ولكن الذي شرب الخمر القاعدة عنده مستقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عقدته هكذا، ولكنه زل في شرب الخمر. أما ذاك طعن في الأصل: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل يا محمد. فلابد أن نفرق بين خطأ في السلوك وخطأ منهجي في الاعتقاد، هذا غير هذا. ونقطة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزي. نعم، الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، هو ده الأصل. وعشان كده تجد من لم يعتقد هذا المعتقد تجده تائها حائرا لا يدري كيف يستقر. يقول: ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزيء والانقسام والكمال والنقصان، كما هو ثابت باتفاق السلف في أصل الإيمان. وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه، ظالما لنفسه من وجه آخر. وظلم النفس نوعان. نعم، نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان، لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والاصطفاء، وهو ظلمها بالشرك والكفر. الشرك هنا أكبر والأصغر؟ أكبر، والكفر أكبر. ونوع يبقى معه حصة من الإيمان والاصطفاء والولاية، وهو ظلمها بالمعاصي، وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. وقالوا: وأما قولكم إن قوله جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير، وهو مختص بالسابقين وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى خلف، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا بعينه وارد عليه، وارد عليكم يعني ينقض قولكم، فإن المقتصد من أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته، فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه، فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف، ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم. مثل ماذا؟ مثل القنطرة التي تكون بعد الصراط، فاكرين الحديث؟ القنطرة وفيها القصاص بين أهل الجنة فيما بينهم. طب إيه النتيجة المترتبة على هذا النوع من القصاص؟ الجواب: تفاوت الدرجات. مفهومة؟ يعني قصاص بين أهل الجنة فيما بينهم، يبقى اثنين عبروا الصراط وجاوزوه إن شاء الله من أهل الجنة، طب بينهم من بعض قصاص ومظالم يقتص، طب تؤثر في ماذا؟ في الدرجات. طيب لعل قائلا يقول: أوليس من المحتملين أن يترتب على هذا القصاص الذي على القنطرة أن تفنى حسنات أحدهم؟ الجواب: لا، لو فنيت حسناته ما تجاوز الصراط الأول. يبقى هنا قصاص يترتب عليه إيه؟ تفاوت فين يا أخوانا؟ في منازل الجنات. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه، منبها لهم على مقداره وشرفه، وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين، ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون. وذكر في صورة الإنسان جزاء الأبرار منبها به على ما هو أعلى وأجل منه، وهو جزاء المقربين السابقين، ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين. فقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة، إلى قوله: عليها عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار، وذكر في صورة الملائكة. ما المراد بها؟ ها فاطر، اكتبها عندك. وذكر في صورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات، فعلم جزاء المقتصدين من صورة الإنسان، وعلم جزاء السابقين من صورة الملائكة، فانتظمت الصورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه، والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه. قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر، فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله. قالوا: وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وصورة الإنسان. تلاحظ يا أخواننا كده، وده مسلك العلماء، أن الرد لابد أن يكون على كل دليل أتى به من يخالفك، لازم. وقلنا إن الرد من وجوه: أول شيء أن تبطل الدلالة من الدليل اللي قبله، أن تبطل الدليل من أصله، الأمر الثاني أن تبطل استدلاله من الدليل. هم دول الطريق. وإياك أن تهمل دليلا أتى به المخالف ليرد قولك، أهملته دليل على ضعفك. وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطل. قال وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وصورة الإنسان وصورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون، فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر، وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد، فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة. قال وأما قولكم إن الآثار الدل على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حدة، فوجبوا أنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، ونحن نسوق منها آثار غير ما ذكرناه تعلم بها كثرتها وتعدد طرقها. فروى ابن مردوية في تفسيره من حديث سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال اللهم ارحم غربتي وأنس وحشتي وسق لي جليسا صالحا، فقال أبو الدرداء إن كنت صادقا أنا أسعد بذلك منك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا. ما معنى حسابا يسيرا يا شيخ سالم؟ العرض. ما معنى العرض يا هربيطي؟ ما أسمع. يعرض عليه ذنوبه ويسترها عليه في الآخرة ويضع كنفه عليه، يقول عبدي سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأما الظالم لنفسه فيحاسب في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة. ثم قرأ هذه الآية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة. وروى ابن مردوية أيضا من حديث الفضل بن عمير القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، وقرأ عمر قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وروى أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العيزر بن العيزار قال سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال كلهم في الجنة، أو قال كلهم بمنزلة واحدة، قال شعب أحدهما. ورواه داود ابن إبراهيم عن شعب به وقال دخلوا الجنة كلهم أو كلهم بمنزلة واحدة، فهذا حديث صحيح إلى شعب. وإذا كان شعب في حديث لم يطرح بل شد يديك به. ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن العزار فذكر مثله. وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية قال جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل، وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهم على هذا المثال. قلت يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل، يبقى هنا ليس هناك معارضة بين التقسيم الواقع في صورة الواقعة وبين التقسيم الواقع في صورة فاطر، فالواقع الخلق أما في صورة فاطر السعداء أهل الجنة باعتبار المنازل. فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث، فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين عذبهم من أهل الشمال، ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل الإيمان. وروي من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله سبحانه وتعالى كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى حدثني أبي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أو عن رجل عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال كلهم ناج وهي هذه الأمة. وروى الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية قال كل ناج. وقال آدم ابن أبي إياس حدثنا أبو فضالة عن الأزهر بن عبد الله الحرازي حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول ألا إن سابقنا أهل جهادنا ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة قالوا فهذه الآثار يسند بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآيات يشهد لها بالصحة فلا يعدل عنها. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها فلنرجع إليه فنقول رحمة الله عليه من إمام. يبقى بناء على ذلك رجح الإمام رحمة الله عليه أن الثلاثة من المصطفين وأنهم من أهل الجنة. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها فلنرجع إليه فنقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه ويرضى. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإثار شهواته ولذاته على مراد الرب وآمره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه مأسور مع حظه وهواه يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله، فهذا حال المؤمن المسلم. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ونعوذ بالله من الخذلان. نعيد هذه الفقرة ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء. إي والله. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا، المبتدع بغض النظر عن نوعية البدعة، وهو غير معترف ولا مقر، كيف يعترف ويقر وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، كيف وهو يظن أنه يسير إلى الله؟ فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان ونعوذ بالله من الخذلان. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. في جزئية نبه عليها، إن وجدت هذا في قلبك ووجدت من يسوقك إلى الاستيقاظ لصلاة الفجر في جماعة والحرص عليها، اعلم أنك على خير. ما وجدته جاهد نفسك حتى تصل إليه. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. وأما الأبرار فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب عز وجل، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله أثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه. أي والله لازم يا أخوانا، وإن كان الحديث اللي ورد في هذا الباب صريحا فيه ضعف ولكن معناه صحيح، من لم تنهوه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أو لم تزده من الله إلا بعدا. لابد أن يظهر للعبادة أثر على جوارح المسلم، لازم يا أخوانا. ومن أعظم العبادات الإيمان بالله، فإن كان في القلب إيمان ولم يظهر على الجوارح فكيف يكون فيه إيمان؟ يقول: ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينيه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. وده اللي أشار برضو له ابن القيم في كتاب الداء والدواء وغسل اللهفان، وهو إيه؟ إن العبد لو بعد عن أوراده الشرعية يشعر بقسوة في القلب وبغم، إن استثمرها وعاد إلى ما كان عليه انتفع، فإن أهملها سرعان ما تزول ولا يشعر بشيء. وده قرروا في الداء والدواء بالتفصيل، وده اللي احنا بنقول عاوزين نستثمرها عندنا. انت ماشي مثلا واحكمت امرك على درس معين في العلم او على ورد معين في القراءة في القرآن الى غير ذلك، فقدر ربنا عز وجل لامر اما عارض واما عن عمد تركت وردك، شعرت بظلمة وبقسوة وبغم وبهم، دي علامة صحية، ولكن الخطورة ألا تستثمر. ألا تستثمر، كيف استثمارها؟ أعود إلى ما كنت عليه. لما؟ إن لم تستثمر تضعف تضعف حتى تزول، يبقى ترك كل الأوراد بل ترك الصلاة ولا يشعر بأي شيء. وحقيقة الأمر كما قال ابن القيم في الإغاثة إن الشعور موجود، فاكرين؟ ولكن سكرة الهوى ومحبة الدنيا جعلته لا يشعر بما في القلب من مرض. ويومها قلت لكم زي الجماعة الأطباء اللي هم بتوع المسكن، واخد بالك؟ عنده ألم في العظام يعطيه مرهم يدهن الجلد يتشرب الجلد يزداد فيه الحمو فينشغل بحمو الجلد ويغفل عن مرض العظم، ولك الحمد لله استريحت. واخد بالك؟ نفس الطريقة بالضبط يا مشايخ. طيب. يقول: هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن، لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكملا ومن الوقت أولا ومن الصفوف أولها عن اليمين إمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هنا لاحظ بقى ذكاء ابن القيم، ذكاء فرعون، وهو ايه؟ اتى بالذكر المشروع بنصه. لما؟ قال لعل من يقرا لا يعلم. ما كان ممكن ايه وياتي باذكار ما بعد الصلاه ويسكت؟ لا، مش ده ابن القيم اللي يعملها، لا، واخد بالك؟ فيبدا ايه يفصل في موضع، اياك ان تقول هذا اسهاب وتطويل ليس منه الفائده. لا، وقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون 99 ويختمون الماء بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقب كل صلاة، فإن فيهما أحاديث رواها النسائي وغيره. ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. هذا دأبهم في كل فريضة. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، ولا يخلون بها أبدا. فإذا جاء الليل كانوا فيها على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسمها بين عباده. طلب العلم يا أخوانا ديدنه الذكر مهما كان، يعني حتى لو أنت منشغل بطاعة كتحرير مسألة أو درس علم قبل المغرب بعشر دقائق على أقل تقدير، كف وأمر إخوانك الذين معك بأذكار المساء، وكذلك في بعد الفجر كنت في درس علم أو ما شكل هذا كف فترة معينة حتى تأتي بالأذكار، لأن هذه عبادة مؤقتة بزمان، إذا انقضى زمنها لا تقضى. يقول فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم 3. من أهمية هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فلما اشتد به المرض أمر عائشة أن تفعله له من فائدته ومن أهميته. طبعا الإشكالية فين بقى؟ إن عدم الشعور بالنفع العاجل يجعل الهمم تقل. معايا؟ يجعل الهمم إيه؟ تقل. ولكن إيه بقى اللي يزود الهمم؟ عقيدة عمق الإيمان هو اللي يزود همتك ويجعلك لا تفطر وإن لم تشعر بشيء من الثمار، وهذا ملوش وجود، بل الثمار موجودة ولكن قل من يشعر. ولعلكم تذكرون حديث احفظ الله يحفظك، قال العلماء إذا حفظ العبد أوامر ربه حفظه الله عز وجل في ماله وبدنه وحفظ عليه دينه، ودي من أعظم الأشياء. قال العلماء يحفظ له دينه في حالتين: في حياته الدنيا يثبته على الطريق المستقيم وينجيه من مضلات الفتن ومن الشبهات، وفي نهاية الأمر يحسن له الخاتمة فينطلق لسانه بالنطق بالشهادتين وهو في السياق. هو ده الأصل. فانظر إلى نعم الله عليك، ثبت على الحق على المنهج القوي والمعتقد، فما يتبقى إلا الثانية، فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، ثم يقول أحدهم اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. طبعا قلنا أن الحديث ده في الصحيحين، وقام الصحابي وأعاد الحديث وقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قل ونبيك، مع أن الرسول أشمل يدخل فيه النبي، ولكن الأذكار يوقف فيها على النص الوارد، لا تغير ولا تبدل. لما؟ فيها أسرار لا تدري عنها شيء. وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فاعف له، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربي ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أمين. وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم، وهو يذكر الله، فهذا منامه، منام عبادة وزيادة له في قربه من الله، فإذا استيقظ عاد إلى عدانه الأول، أي إلى عهده. ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عباده المرضى، من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر، فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، فهذا وظيفته دائما حتى يلقى الله. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل. نعم.